بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام أبو البركات المجد بن تيمية رحمه الله: الباب الثامن، باب وقوف الإمام أعلى من المأموم وبالعكس. وقوف الإمام أعلى من المأموم وبالعكس، أي وقوف المأموم أعلى من الإمام. وهذا التبويب يوحي أن المؤلف يرى جواز ذلك، وهو الصحيح، وخاصة إذا دعت الحاجة إلى ذلك. قال عن همام أن حذيفة أمى الناس بالمدائن على دكان، فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه، فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى، قد ذكرت حين مددتني. رواه أبو داود. وهذا حديث صححه العلامة الألباني رحمه الله. قال: وعن أبي مسعود، وفي بعض الروايات عن ابن مسعود، والصواب عن أبي مسعود. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه، يعني أسفل منه. رواه الدارقطني، وصححه الألباني في تخريج المشكاة برقم 1692. وعن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر في أول يوم وضع، فكبر وهو عليه، ثم ركع، ثم نزل القهقرى، فسجد وسجد الناس معه، ثم عاد حتى فرغ، فلما انصرف قال: أيها الناس، إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. متفق عليه. ومن ذهب إلى الكراهة حمل هذا على العلو اليسير ورخص فيه. وعن أبي هريرة أنه صلى على ظهر المسجد لصلاة الإمام، وهذا ثابت عن أبي هريرة، سنده حسن. وعن أنس أنه كان يجمع في دار أبي نافع عن يمين المسجد في غرفة قدر قامة منها، لها باب مشرف إلى المسجد بالبصرة، فكان أنس يجمع فيه ويأتم بالإمام. رواهما سعيد في سننه، أي أثر أبي هريرة وأثر أنس. الحديث الأول صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وفي رواية الحاكم التصريح برفعه، حديث حذيفة. ورواه أبو داود من وجه آخر، وفيه أن الإمام كان عمار بن ياسر، والذي جبذه حذيفة، وهو مرفوع ولكن فيه مجهول، والأول أقوى كما قال الحافظ. وقد نبه العلامة الألباني أن هذا المذكور هنا عند أبي داود منكر، وأن الصواب فيه ما تقدم، أن الإمام كان حذيفة وليس عمار بن ياسر، وأن إسناده حسن. وحديث أبي مسعود في بعضها ابن مسعود، والصواب أبي مسعود، ذكره الحافظ في التلخيص وسكت عنه. وأثر أبي هريرة أخرجه أيضا الشافعي والبيهقي، وذكره البخاري تعليقا. قوله بالمدائن، هي مدينة قديمة على دجلة تحت بغداد. قوله على دكان بضم الدال المهملة وتشديد الكاف، الدكان الحانوت، وقيل النون زائدة، وقيل أصلية وهي الدكة بفتح الدال، وهو المكان المرتفع يجلس عليه، يعني مكان مرتفع، ليس الدكان الذي هو الآن عندنا يسمى البقالة، لا، وإنما المكان المرتفع يقال له دكة ويقال له دكان ونحو ذلك. قوله كانوا ينهون بفتح الياء والهاء، ينهون، وفي رواية ابن حبان أليس قد نهي عن هذا؟ قوله حين مددتني، أي مددت قميصي وجبذته إليك، وفي رواية ابن حبان ألم ترني قد تابعتك، وفي رواية لأبي داود قال عمار: لذلك اتبعتك حين أخذت على يدي. وهذه الرواية كما تقدم أنها منكرة. وقد استدل بهذا الحديث على أنه يكره ارتفاع الإمام في المجلس. إن كان ارتفاعه لغير حاجة فنعم قد يكون هذا القول صواب. قال ابن رسلان: وإذا كره أن يرتفع الإمام على المأموم الذي يقتدي به فلأن يكره ارتفاع المأموم على إمامه أولى. ويؤيد الكراهة حديث أبي مسعود، الصواب حديث أبي مسعود، وظاهر النهي فيه أن ذلك محرم لولا ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من الارتفاع على المنبر. ويجمع بين الأمرين على أنه إن احتيج إلى الرفع أو الانخفاض فهذا جائز لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد حكى المهدي في البحر ما الإجماع على أنه لا يضر الارتفاع قدر القامة من المؤتم في غير المسجد إلا بحذاء رأس الإمام أو متقدما. وهذا مأخوذ من حديث لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، قالوا المنبر يكون هذا ارتفاعه. وقد بين الشوكاني رحمه الله في السير الجرار أنه لا دليل على المنع من ارتفاع الإمام على منع الإمام من الارتفاع على المؤتم. وما جاء في الحديث فإنه يحمل على التنزيه جمعا بين الأحاديث. قال الشوكاني: وقد جمعنا في هذا البحث رسالة مستقلة جوابا عن سؤال بعض الأئمة الأعلام، عنوانها: تحرير الدلائل على مقدار ما يجوز بين الإمام والمؤتم من الارتفاع والانخفاض والبعد والحائل، وهي مطبوعة ضمن المجموع الذي يسمى بالفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني. وصورة الجواز كأن يكون المسجد على أدوار، فيكون الإمام في الدور الأول والناس كثير فيصلي بعض المأمومين في الدور الثاني، أو على العكس من ذلك الإمام في الدور الثاني والناس يصلون فيه ويصلي بعضهم في الدور الأول، أو خارج المسجد في رحبة المسجد، فلا شك أنه سيكون الإمام أعلى وفي بعضها الإمام أنزل والمأموم أعلى. وأما أنه يأتي ويجعل للإمام مكان مرتفع في المسجد يصلي فيه والناس يصلون تحته لغير ما حاجة فهذا يحمل عليه النهي المتقدم. قال: واستدل لذلك أيضا بفعل أبي هريرة المذكور في الباب، وقال: المذهب أن ما زاد فسد. وهذا فيه نظر أنه يحدد بشيء معين. واستدل على ذلك بأن أصل البعد التحريم للإجماع في المفرط، ولا دليل على جواز ما تعدى القامة. ورد بأن الأصل عدم المانع فالدليل على مدعيه. قال ابن حزم: وجائز للإمام أن يصلي في مكان أرفع من مكان جميع المأمومين وفي أخفض منه، سواء في ذلك العام والأكثر، والأقل منه إن أمكنه السجود فحسن، وإلا فإذا أراد السجود فلينزل حتى يسجد حيث يقدر ثم يرجع إلى مكانه. وذهب الشافعي إلى أنه يعفى قدر 300 ذراع، واختلف أصحابه في وجه هذا القول. وقال عطاء: لا يضر البعد في الارتفاع مهما علم المؤتم بحال الإمام، وأما ارتفاع المؤتم في المسجد فذهبت الهادوية إلى أنه لا يضر ولو زاد على القامة. وكذلك قالوا: لا يضر ارتفاع الإمام قدر القامة في المسجد وغيره، وإذا زاد على القامة كان مضرا من غير فرق بين المسجد وغيره. والحاصل من الأدلة منع ارتفاع الإمام على المؤتم من غير فرق بين المسجد وغيره وبين القامة ودونها وفوقها. وهذا الكلام من الشوكاني قد خالفه في السير الجرار وفي رسالته التي تقدم الإشارة إليها، وأنه رجح هناك أن هذا جائز وأن النهي الذي جاء إنما هو للكراهة أو للتنزيه، لقول أبي سعيد إنهم كانوا ينهون عن ذلك، وقول أبي مسعود نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. وأما صلاته على المنبر فقيل إنه إنما فعل ذلك لغرض التعليم كما يدل عليه قوله: ولتعلموا وتعلموا صلاتي، وغاية ما فيه جواز وقوف الإمام على محل أرفع من المؤتمين إذا أراد تعليمهم، وأيضا التحديد بالقامة أو بالأذرع المعينة هذا يحتاج إلى دليل، فإن صلاته عليه الصلاة والسلام على المنبر تدل على أصل الجواز، وأما التحديد فلا دليل عليه. وأما صلاته صلى الله عليه وسلم على المنبر فقيل إنه إنما فعل ذلك لغرض التعليم كما يدل عليه قوله ولتعلموا صلاتي، وغاية ما فيه جواز وقوف الإمام على محل أرفع من المؤتمين إذا أراد تعليمهم. قال ابن دقيق العيد: من أراد أن يستدل به على جواز الارتفاع من غير قصد التعليم لم يستقم له، لأن اللفظ لا يتناوله، لكنه يدل على أصل الجواز، والانفراد الأصل بوصف المعتبر تقتضي المناسبة اعتباره فلا بد منه، انتهى على أنه قد تقرر في الأصول. وتنبه لهذه الفقرة، تقرر في الأصول، ما هو الذي تقرر في الأصول؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن شيء نهيا يشمله بطريق الظهور ثم فعل ما يخالفه كان الفعل مخصصا له من جهة العموم دون غيره. هذا الذي يقول الشوكاني عنه أنه قد تقرر ويجعله قاعدة، قد مر بنا في نيل الأوطار مرارا، فهل هذا صحيح؟ الجواب لا، ليس بصحيح. معنى كلامه وقد ذكره فيما مضى بغير هذه العبارة أنه إنها النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء ثم فعله فهذا خاص به ويبقى النهي للأمة، هل هذا صحيح؟ الجواب لا. إذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء ثم فعل هذا الشيء فيدل على أن النهي للتنزيه، لأن الأصل عموم التشريع، إلا إذا جاء دليل يبين لنا أن هذا من الخصوصيات، وهذا الذي عليه جماهير الأصوليين وما يقرره الشوكاني ويمر بنا كثيرا في هذا الباب، ففيه نظر حيث لم يقم الدليل، يعني كأنه يقول نهى عن أن يرتفع الإمام، طيب وهو صلى بالناس على المنبر، قال هذا من خصائصه، طيب ما هو الدليل على أن هذا من خصائصه؟ ويقول لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. قال: حيث لم يقم الدليل على التأسي به في ذلك الفعل فلا تكون صلاته على المنبر معارضة للنهي عن الارتفاع باعتبار الأمة، وهذا على فرض تأخر صلاته صلى الله عليه وسلم على المنبر عن النهي عن الارتفاع، وعلى فرض تقدمها أو التباس المتقدم من المتأخر، فيه الخلاف المعروف في الأصول في التخصيص بالمتقدم والمتلبس. وأما ارتفاع المؤتم فإن كان مفرطا بحيث يكون فوق 300 ذراع على وجه لا يمكن المؤتم العلم بأفعال الإمام فهو ممنوع للإجماع من غير فرق بين المسجد وغيره. نعم، إذا كان المؤتم في مكان لا يدري ماذا يصنع الإمام ما فائدة هذه الصلاة؟ يعني المؤتم في مكان لا يدري ما يصنع الإمام، هل يصح له أن يكون مؤتما مع هذا الإمام؟ الجواب لا، لأنه لا يدري متى يركع متى يسجد متى يقرأ. لكن إن كان يستطيع متابعته كأن يكون كما هو الحال عندنا في هذه الأزمان وجود الأجهزة والمكبرات والسماعات، سواء ارتفع حتى ولو كان في 7 دور، والناس يصلون في الحرم المكي في الأدوار العليا متابعين للإمام الذي يصلي بالأرض، وصلاتهم صحيحة بإجماع الأمة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. قال: وإذا كان دون ذلك المقدار فالأصل الجواز حتى يقوم دليل على المنع، ويعضد هذا الأصل فعل أبي هريرة المذكور ولم ينكر عليه. قلنا: والصحيح أن ما قرره الشوكاني في السير الجرار وهو من آخر كتبه هو الصواب، وما قرره في الرسالة المشار إليها. قوله: فكبر وهو عليه ثم ركع، لم يذكر القيام بعد الركوع في هذه الرواية، وكذا لم يذكر القراءة بعد التكبير، وقد بين ذلك البخاري في رواية له عن سفيان عن أبي حازم، ولفظه كبر فقرأ وركع ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرى، والقهقرى بالقصر المشي إلى خلف والحامل عليه المحافظة على استقبال القبلة. وفي الحديث دليل على جواز العمل في الصلاة وقد تقدم تحقيقه، وليس على إطلاقه، وإنما فيما هو في مصلحة الصلاة ولا بد منه. وقوله ولتعلموا صلاتي بكسر اللام وفتح المثنى الفوقية وتشديد اللام، وفيه أن الحكمة في صلاته في أعلى المنبر أن يراه من قد تخفى عليه ذلك إذا صلى على الأرض. قوله أنه كان يجمع إلى آخر في جواز كون المؤتم في مكان في خارج المسجد إذا كان هذا المكان متصل بالمسجد ومرتبط بجماعة المسجد فلا بأس، وأما أن يصلي الناس في بيوتهم مؤتمين بالمسجد فهذا فيه توسع غير مرضي، بل سيسترسل الناس ويصلون من مدينة إلى مدينة خلف الإمام، بل قد وصل الحال ببعضهم أنه يشغل المذياع ويصلي خلف السديس. ماذا كيش تعمل؟ قال نصلي مع السديس، يصلي ويكبر مع السديس مع الحرم، وهذا بعيد. فإذا فصل بين المسجد فاصل كالشارع أو كالسكن الذي ليس له علاقة بالمسجد فإن هذا لا يجوز له أن يأتم بالإمام في المسجد ولو سمع صوته، فلا بد أن يتصل بالمسجد أو بما هو من ملحقات المسجد التي يصلى فيها وتتصل الصفوف وإلا فلا. قال في البحر ويصح كون المؤتم في داره والإمام في المسجد إذا كان يرى الإمام أو المعلم ولم يتعدى القامة انتهى، وهذا كما تقدم فيه نظر ليس على إطلاقه.